صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. نقل الإجماع على أن الدم نجس، على أن الدم نجس. نقل الإجماع على أن الدم نجس، ولم يخالف في ذلك إلا المتأخرون كالشوكاني والصنعاني ومن تبعهم بعد ذلك. لذلك هنا قال: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. خالد من هو؟ ما اسمه؟
محمد بن عبد الله.
عبد نظرا يا أخانا خالد
عبد الله بن محمد.
عبد الله بن محمد، بارك الله فيك. قال: حدثنا وكيع. من هو وكيع يا شيخ؟
ابن الجراح.
وكيع له ولد ضعيف، ما اسمه يا شيخ؟
سفيان.
وأبوه وكيع بن
جراح.
ابن الجراح، ما حاله؟ ضعيف. ها،
سفيان ضعيف.
وأبوه
هو بين
ضعيف. ثقة بين ضعيفين.
يعني المشهور أنه ثقة بين ضعيفين،
ولكن عندي حسن.
جزاك الله خير. يقول أبو المخالد عنده حسن. لو سلف انتبهوا، شيخنا محمد بن عبد الوهاب يحسن حديثه، وشيخنا ربيع أيضا يحسن حديثه. يعني لو سلف جراح، نعم. وشيخنا مقبل دائما يقول: ثقة بين ضعيفين. يقول: حدثنا هشام بن عروة. اجلس اسمع الدرس، خلاص يكفي، اجلس بعدين يأخذهم، سجل الفوائد، سأسألك إن شاء الله يا سعيد. لا أزال وراءك حتى يظهر الله منك ما يتعجب منه الناس. قال: حدثنا هشام بن عروة حاء. أحمد جمال، إيش معنى حاء؟
تحويل السنة.
سجلها. قال: وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحثه. عندكم قالت ولا قال؟
قال،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تحثه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريم. عندك يا عبد الرحمن منصور، ما اسمه؟ ما تدري؟ ولا أنت يا ياسر؟ أبو كريم. عندك محسن؟ عندك عماد؟ عندك
محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء الحمداني. جزاه الله خيرا. حجازي رجل علم. قال: حدثنا ابن نمير وهو قال حاء. وحدثنا ابو الطاهر قال: اخبرني ابن وهب. عندك يا ابا انس. قال: اخبرني يحيى بن عبد الله ابن سالم ومالك ابن أنس وعمر ابن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. قال هنا النووي: الحيضة بفتح الحاء أي الحيض، ومعنى تحثه تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تكرسه تقطعه بأطراف الأصابع.
تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، يعني هذا مبالغة في تنظيف هذا الثوب من الدم، من دم الحيض، فدم الحيض نجس، دم الحيض نجس بالإجماع. وما قال وروي تكرسه بفتح التاء تكرسه وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء تكرسه وفتح بضم التاء وفتح القاف تكرسه تكرسه أو تكرسه يعني من تكريس. قال كاب عياذ كويناه بهما جميعا، ومعنى تنضحه تغصبه، وهو بكسر الضاد، نعم، وهو تنضحه تنضحه تغصبه وهو بكسر الضاد، كذا قال الجوهري وغيره. وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به. إذا ذهبت النجاسة ذهب أثرها انتهى الأمر. الماء هو الغالي في تطهير النجاسات، لكن إن طهر إن ذهبت النجاسة بغير الماء، جاب عصير مثلا، جاز أن يصلي بذلك الثوب، أن تصلي بذلك الثوب. يقول
طاهر الشيخ هاي؟
نعم يقول، لأنه ترك المأمور به، هو من باب أنها بالماء، يعني خشق الماء هنا، نقول خرج مخرج الغالب وهو الأصل في التطهير. وفي أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين. إذا سجل عندك فائدة، دم الحيض نجس بإجماع المسلمين.
ما خالف
بإجماع المسلمين.
الدم الأول اللي ذكرته خالف فيه شوكان الدم،
لا دم المسروح هذا الذي يخرج الدم، ودم الحيض لا.
ما في.
لا ما في خلاف. ففيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء. وفيه غير ذلك من الفوائد. واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء. فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة. عموما هذا هو الذي استفاد من هذا الحديث، والله أعلم. وصلى ونكمل الباب. قال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وحدثنا قال الإمام مسلم وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم. من هو؟ ابن راهوية أو راهوية، راهوية ولا راهوية؟ اختلف العلماء. والراجح عند المحدثين ما هو؟
راهوية.
هكذا سمع فقالوه كما سمع. وأهل النحو وأهل اللغة قالوا سيبوي وراهوي. وكان شيخنا المقبل رحمه الله لا ينطقه إلا راهوي على
النحو.
وشيخنا ربيع يقول راهوية. فسألتك خليك معها الحديث.
شيخ محمد بن هادي،
الشيخ محمد بن هادي مرة كرر هذه المسألة. أنا أقول الشيخ ربيع لما كان يقول راهوية وإحنا متعودين على إيش؟
راهوية.
قلت يا شيخ أنا ما أسمع الشيخ مقبل إلا هو يقول راهوية. قال المحدثون ينطقون هكذا لأنهم سمعوه هكذا، فهو أعجمي. قلت له طيب إيش فعل؟ قال خليك مع المحدثين. خلاص مع المحدثين. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع. وهذه من دقة الإمام مسلم حتى في السياق، في السياق يبين أن هذا قال أخبرنا وهذا قال حدثنا، لأنه حصل الخلاف بين أهل الحديث هل يجوز إبدال هذا بهذا؟
لأن أخبارنا توسع بها بعض الناس فيعمموها لما للإجازة ولغيرها بخلاف التحديث، لأنه لا يكون إلا بمن سمع من الشيخ، وبعضهم عكس. ولذلك الإمام مسلم دقيق في هذه العبارات، فلا يعني يجعل مكان أخبرنا حدثنا ولا العكس. فإذا كان هناك من مشايخه من قال أخبرنا بين كما هو الحال هنا، وهكذا. على أن بعض العلماء يعني بعض العلماء يقول يجوز الرواية بالمعنى في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المواقف كلها تفيد السماع، كلها تفيد السماع. يعني عند الطائفة من أهل العلم، ولا بعضهم فرق. قال حدثنا الأعمش يا أبا عمار، من هو؟ أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي، كان يلقب بالمسحر، قيل لحفظه وقيل لتمسكه بالسنة، وكان ذا دعابة الأعمش. ضحك يعني في سلف من يضحك عندهم سلف. قال سمعت مجاهدا بن جبر يحدث عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشكه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. الشاهد لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ، وفي لفظ لا يستمرئ، وكلها تدل على نجاسة البول. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. والحديث وحديث أخرى تأمر بغسل البول ولا تطهر من البول تدل على أن البول نجس، وذلك أيضا بإجماع، إلا أن خطف في بين بول من الصبي الذي لم يطعم، الصبي الذي لم يطعم فنجاسته مخففة، لذلك اكتفي فيه بالنضح والرش. اقرأوا كلام الإمام كلام النووي فإنه كلام مفيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت، يعني يقول أخوكم هل هذا الفعل وهو أخذ الجريدة وشقها وغرسها على القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنه أعلمه الله بأنهما يعذبان، وأنت ما يدريك أن ذلك في القبر يعذب، ما يدريك، هذا خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا قد انتهينا من كتاب إيش؟ من باب حكم المني، وكتاب سنذكر في كتاب الحيض إن شاء الله.